الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس الثالث من درسنا الأسبوعي أدب الطلب ومنتهى العرب لمحمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني رحمه الله. قال: وإني أخبرك أيها الطالب عن نفسي تحدثا بنعمة الله سبحانه، ثم تقريبا لما ذكرت لك من أن هذا الأمر كامن في طبائع الناس، ثابت في غرائزهم، وإنه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إني لما أردت الشروع في طلب العلم، ولم أكن إذ ذاك قد عرفت شيئا منه حتى ما يتعلق بالطهارة، يعني كان جاهل لأحكام الدين حتى لي المهمات منها، وهي كيفية الوضوء وكيفية الصلاة، والصلاة إلا مجرد ما يتلقاه الصغير من تعليم الكبير لكيفية الصلاة والطهارة ونحوهما. فكان أول بحث طالعته بحث كون الفرجين من أعضاء الوضوء في الأزهار وشرحه، وهذا قول غير صحيح. الفرجان ليست من أعضاء الوضوء، وإنما يجب طهارتهما طهارة مستقلة، لأن الشيخ الذي أردت القراءة عليه والأخذ عنه كان قد بلغ في تدريس تلامذته إلى هذا البحث. فلما طالعت هذا البحث قبل الحضور عند الشيخ رأيت اختلاف الأقوال فيه، فسألت والدي رحمه الله عن تلك الأقوال أيها يكون العمل عليه، فقال: يكون العمل على ما في الأزهار. قلت: هل صاحب الأزهار أكثر علما من هؤلاء؟ قال: لا. قلت: فكيف كان اتباع قوله دون أقوالهم لازمة؟ فقال: اصنع كما يصنع الناس، فإذا فتح الله عليك فستعرف ما يؤخذ به وما يترك. هذه نصيحة، يعني أن الإنسان إذا استفاد سيميز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الراجح والمرجوح. فسألت الله عند ذلك أن يفتح علي من معارفه ما يتميز لي به الراجح من المرجوح، وكان هذا في أول بحث نظرته وأول موضع درسته وقعدت فيه بين يدي المعلم. فاعتبر بهذا ولا تستبعد ما أرشدتك إليه، فتحرم بركة العلم وتمحق فائدته. ثم ما زلت بعد ذلك كما وصفت لك أنظر في مسائل الخلاف وأدرسها على الشيوخ، ولا أعتقد ما يعتقده أهل التقليد من حقية بعضها بمجرد الألف والعادة، يعني ما عرفه الناس وما ساروا عليه، والاعتقاد الفاسد والاقتداء بمن لا يقتدى به، بل أسائل من عنده علم بالأدلة عن الراجح، وأبحث في كتب الأدلة عن كل ما له تعلق بذلك، وأستروح إليه وأتعلل به مع الجد في الطلب واستغراق الأوقات في التعلم. انتبه لهذه النصيحة، استغراق الأوقات في التعلم خصوصا علوم الاجتهاد وما يلتحق بها، فإني نشط إليها نشاطا زائدا لما كنت أتصور من الانتفاع بها، حتى فتح الله بما فتح ومنح ما منح، يعني الاهتمام بالأدلة وطرق الترجيح. أما أقوال العلماء ستجعلك يعني محتارا، الإمام أحمد إمام جليل، مالك إمام جليل، الشافعي إمام جليل، أبو حنيفة عند أصحابه إمام جليل، وهكذا ستجد ابن عمر يقول كذا وهو صحابي جليل، وابن عباس يقول كذا وهو صحابي جليل، وسلمة بن الأكوع يقول كذا وهو صحابي جليل، بل ربما تجد عمر بن الخطاب يقول بمسألة يخالف عمران بن حصين. المهم ربما يأتيك الحيرة ويأتيك كذلك الاضطراب، لكن تعلم الأدلة الصحيحة، الكتاب والسنة الصحيحة وما أجمع عليه، واستفد من ترجيحات العلماء ومن أقوالهم واستنباطاتهم. فله الحمد كثيرا، حمدا لا يحاط به ولا يمكن الوقوف على كنهه، على حقيقته، الكنه الحقيقة. قال: فإذا وطنت نفسك أيها الطالب على الإنصاف مع نفسك مع غيرك في علمك في معاملتك في جميع شأنك، وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء، بل جعلت الناس جميعا بمنزلة واحدة في كونهم منتمين إلى الشريعة، محكوما عليهم بما لا يجدون لأنفسهم عنها مخرجا ولا يستطيعون متحولا فضلا أن يرتقوا إلى ما هو فوق ذلك، من كونه يجب على أحد من الأمة العمل على رأي من الآراء التي لم تقم على دليل واحد منهم، أو يلزمه تقليده وقبول قوله، فقد فزت بأعظم فوائد العلم وروحت بأنفس فرائده الفريدة، الشيء الغالي النفيس. ولأمر ما جعل صلى الله عليه وسلم المنصف أعلم الناس، وإن كان مقصرا فإنما أخرج الحاكم في المستدرك وصححه مرفوعا. أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلفت الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على إسته. رواه الحاكم من حديث طويل عن ابن مسعود والبيهقي في الشعب ورواه الطبراني في الكبير بإسنادين. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف. واتقى أحمد وغيره وفيه ضعف وفي الآخرى وقيل بن الجعد قال البخاري منكر الحديث. نعم الحديث لا يثبت. هكذا في حفظ فليراجع المستدرك. فانظر كيف جعل صلى الله عليه وسلم المنصف أعلم الناس وجعل ذلك هو الخصلة الموجبة للأعلمية ولم يعتبر غيرها، وإنما كان أبصر الناس بالحق إذا اختلفت الناس لأنه لم يكن لديه هوى ولا حمية ولا عصبية لمذهب من المذاهب وعالم من العلماء، فصفت غريزته عن أن تتكدر بشيء من ذلك. وهكذا علماء السنة جميعا يحذرون طلاب العلم من التقليد، التقليد مذموم، وإنما يأمرونهم بالأخذ بالأدلة أخذ الراجح في كل مسألة حتى في التصحيح والتضعيف. كان الشيخ مقبل رحمه الله إذا سئل عن اختلافه مع الشيخ الألباني رحمه الله يقول يعني لست أنا والألباني أول من نختلف في الأحاديث، فليأخذ الطالب بما يراه يعني أرجح عنده، ومن أخذ بتصحيح الألباني فالألباني ثقة، لكن مع ذلك من كان عنده بصيرة بمعرفة الرجال والتوصل إلى صحة الحديث من ضعفه فأنا أنصحه أن يقوم بذلك معنى كلامه. فلم يكن له مأرب ولا مقصد إلا مجرد معرفة ما جاء به الشارع فظفر بذلك بسهولة من غير مشقة ولا تعب. صحيح والله، التتلمذ على معرفة ما جاء به الله عز وجل وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة أسهل من البحث عن آراء الفقهاء واختلاف المذاهب. وإن كان هذا الأمر قد يحتاجه الذي قد من الله عليه بكثير من العلم من أجل أن يعرف موارد المسائل والراجح فيها من المرجوح، أما المبتدئ فلا أحسن له من البحث عن الأحاديث التي جاءت في هذه المسائل، لأنه موجود إما في كتاب الله وهو بين أظهرنا في المصاحف الشريفة مفسر بتفاسير العلماء الموثوق بهم، وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أيضا موجودة، قد ألف أهل العلم في أدلة المسائل من السنة كتبا متنوعة ومنها ما هو على حروف المعجم، يعني أحاديثه أطراف الأحاديث على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء بحيث يسهل عليك الوصول إليها، فكان تناوله يسيرا. ثم قد تكلم الأئمة على صحتها وحسنها وضعفها فجاءوا بما لا يحتاج الناظر معه إلى غيره، ووضعوا في ذلك مؤلفات واشتمل على ذلك اشتمالا على أحسن وجه وأبدع أسلوب، ثم أوضحوا ما في السنة من الغريب بل وجمعوا بين المتعارضات ورجحوا ما هو الراجح ولم يدعوا شيئا تدعو إليه الحاجة. فإذا وقف على ذلك من قد تأهل للاجتهاد وظفر بعلومه أخذه أخذ غير أخذ من لم يكن كذلك وعمل عليه مطمئن به نفسه ساكن إليه نافرة عن غيره هاربة منه، يعني من بصره الله بالأدلة ينشرح صدره.